بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم الطاهر عن ذلكم إلى قيامه في يوم الدين. كان الكلام في الجواب عن النقد الذي سجله البعض على أن الجامع بين ما يكون قابل انطباق وغير قابل انطباق يكون قابلا للانطباق، حيث نقض بمسألة الوضع، لأن الوضع هو حكم على المعنى، مثل الوضع في أسماء الأجناس حكم على تلك الطبيعة بأن لها هذا اللفظ، وأنه إذا ما استعمل هذا اللفظ أو أطلق هذا اللفظ أريد إحضار مثلا ذلك المعنى. ومن الواضح أن هذه الطبيعة جامعة بين المطلقة وبين المقيدة، المطلقة قابل للانطباق، المقيدة غير قابل للانطباق. فإذا جامع بين ما يقبل وما لا يقبل فلا يقبل في البين، فبالتالي كيف بدأت تستعمل هذه الطبيعة في تمام أفرادها، مو بالفرد بخصوصي حتى يستعمل، لا بالفرد بمرتبات من مصداق وحصة من ذلك، جاء إنسان أكل إنسان نام إنسان. الجواب كما قلت بأنه لابد أن يتضح لدينا النقطة التي بموجبها امتازت الطبيعة المطلقة عن الطبيعة المهملة عن الطبيعة المقيدة، أو فقل نسبة الطبيعة المهملة إلى كل من الطبيعة المطلقة والمقيدة، هل هي نسبة الجامع والكلي إلى حصصه ومصادقه أو أنه لا ليست كذلك، وإنما هو عينه بالنقطة التي نشيرها، وهي أن الطبيعة المطلقة في البيان ليس المأخوذ فيها هو لحاظ عدم القيد، لحاظ رفض القيد، ورؤية الطبيعة حينئذ مطلقة، لا يراد هذا المعنى، يعني الإطلاق ليس خصوصية وحيثية في المرئي وفي الطبيعة المنظورة والملحوظة فيها، وإنما الإطلاق كما قلنا هو حيثية وخصوصية في نفس اللحاظ والرؤية الذهنية وفي نفس النظر الذهني فيها، وقت بدأت تنظر حينئذ إلى هذه الطبيعة مع واقع عدم القيد، إذا تأتي بهذه الطبيعة ولا تضم لها القيد، واقع عدم رفض القيد لها، يعني كوجود تصديق كامل حقيقي واضح، وهذا كأمر تصديقي اللي هو يؤخذ بنفس التصور والرؤية الذهنية وبنفس اللحاظ الذهني فيه، واضح لا في الملحوظ وفي المنظور. ليش بدك تأخذ هذه الحيثية؟ واضح بدك تأخذ هذه الحيثية للوصول إلى سعة تلك الطبيعة وانطباقها على كل الأفراد، الخصية الموجبة لانطباق تلك الطبيعة على تلك الأفراد، وأن تلحظ الطبيعة غير منضم إليها واقع عدم انضمام وعدم إضافة القيد إليها وعدم إضافة عدم اشتراطها بشيء، هذا واقع عدم اشتراط خصية في اللحاظ وفي النظر وفي الرؤية الذهنية وليس في الصورة وفي الملحوظ وفي المرئي، يعني تلك الرؤية الذهنية في البحر. هذا اللي تقدم. طيب الطبيعة المقيدة شو هو؟ نفس تلك الطبيعة لكن مع لحاظ القيد، وواقع لحاظ القيد هذا الواقع وحقيقة لحاظ حين القيد، هذا الحقيقة والواقع مأخوذ في نفس اللحاظ والنظر والذهنية والرؤية الذهنية، وأما الملحوظ لا يكون نفس إذن تلك الطبيعة، غايته أنه لا ينطبق إلا على ما كان واجدا لذلك القيد عملا بأنه أخذ فيه. فلحاظ القيد، واقع لحاظ القيد وواقع عدم لحاظ القيد وعدم شرطه بشيء وشرط الطبيعة بشيء، هذا حينئذ خصوصيات مأخوذة بالنسبة لنفس إذن اللحاظ والنظر الذهني والرؤية الذهنية، وليس خصيات في المرئي وفي الملحوظ والموجود فيها. وأما ولذا قلنا بأنه على مستوى الرؤية الذهنية النسبة بينهم بين الإطلاق والتقييد نسبة التباين، هم واقع لحاضر قائل، هم واقع عدم ضمان الحظ، واقع عدم ضمان الحظ هيدا. وأما باللحاظ المرئي والمنظوري بين له تكون نسبة الأقل والأكثر، والأقل قطعا طبيعة مطلقة، والأكثر هي الطبيعة المقابلة، الطبيعة مع لحاظ القيد. وإذا لحاظ القيد أخذ في الرؤية الذهنية، في اللحاظ الذهني والنظرة الذهنية، وليس في الملحوظ والمرئي فيها، لأن كل رؤية بدها مرئي كما قلت. ولما كانت الرؤية أخذ فيها لحاظ قيد فلابد أن توفر ذلك القيد إلا منه. أما هناك لا، عدم لحاظ القيد ليش؟ لأن هذه القصية التي موجبها سوف تكون هذه الطبيعة منطبقة على كل أفراد وصالح التطبيق على أي فرد من الأفراد بلا فرق بين مقامنا اللي هو الحكم على تلك الطبيعة باستيعاب كل أفرادها، أفراد تلك الطبيعة أيضا، أو لا بمسألة الناقد اللي هو الحكم بأن هذا اللفظ لذلك المعنى، اللي هو مثلا لفظة الإنسان أو الرجل كذا لهذا المعنى اللي هو اسم الجنس، فبأن هي هذه الطبيعة. طيب بالنسبة للطبيعة المجردة، الطبيعة المجردة ليست كذلك، لا، لأن هي نفس هيدا الإنسان أو هيدا الرجل، لا فيها لحاظ قيد واشتراط قيد فيها، ولا فيها واقع عدم لحاظ القيد، مع أنه واقع لحاظ القيد وواقع عدم لحاظ القيد هذه خصية في اللحاظ وفي النظرة الذهنية وليس في الملحوظ. الطبيعة المهملة هي نفس هذه الطبيعة، تهمل من حيث أنه لوحظ فيها القيد أو لم يلحظ فيها القيد. هذه قطعا ليست جامع بين المطلقة والمقيد، هي عين المطلقة، أنه المطلقة شو هي؟ نفس هذه الطبيعة المهملة مع إضافة، بس الإضافة مش بالملحوظ والمنظور، وإنها الإضافة لنفس اللحاظ. أيضا طبيعة مقيدة، دكتور عبد العائل بتضلك شو اسمه يعني، مشغل الإخوين فيك وكمين يعني. في خير إن شاء الله. يا مولي الحاصل النقطة وهو أن الطبيعة المهملة من حيث المنظور والملحوظ هي نفس عين عين المقيدة في البيت، بفارق اللي هو صار باللحاظ وليس بالملحوظ وبالمنظور، أنهم طبيعة مع واقع عدم لحاظ القيد، أو طبيعة مع واقع وحقيقة لحاظ القيد. وقت نقول واقع يعني وجود تصديق، وإذا بتحكي أنت عن الصورة، الصورة أمر تصوري، وجود تصديق ما بيلحقها بواجب، إذا وجود تصديق رح يكون للصورة وجود تصديقي ذهني مش وجود تصديق، يعني حمل شائع ذهني وليس حمل شائع خارجي، وجود تصديقي ذهني وليس خارجيا فيه يعني. هذه النقطة اللي بدنا نشير لها. فحينئذ التفت بلحاظ ذات الطبيعة، بلحاظ الملحوظ المنظور المرئي، فالطبيعة المهملة هي جامع للمطلقة والمقيدة. بس إذا خدنا كل خصيات الطبيعة المطلقة، خصيات الطبيعة المقيدة اللي هي بالنسبة للحاظ والرؤية الذهنية والنظر الذهني في البين، لا ما عادت هي الجامع فيما بينها، بل يختلف عن هذه تشتمل على واقع عدم لحاظ القيد إضافة وضم قيد إلى الطبيعة، وهم لا، واقع إضافة وضم قيد إلى الطبيعة، يعني أخذ الشيء حينئذ في اللحاظ ولم إن لم يؤخذ في الملحوظ في المنظور في البيت. هل مقدار حينئذ يكفي أن يكون في مغايرة بينها؟ مش مغايرة بالخصية الشخصية، لا، مغايرة في أساس حقيقة الطبيعة المهملة والمطلقة، الطبيعة المهملة والمقيدة. نعم إذا قصرنا النظر على الملحوظ والمنظور في البين يمكن تقول إنه كله ومصداقه، لكنه إذا بدك تقول بلحاظ واقع وحقيقة المطلقة وواقع وحقيقة المقيدة وواقع الطبيعة المهملة لا غيرها، فهي عينها من حيث إنه شو الطبيعة المقيدة أو المطلقة، هي عين الطبيعة المهملة بإضافة بحسب بالنسبة للحاظ والنظر الذهني والرؤية الذهنية، إضافة واقع عدم القيد أو إضافة واقع القيد، لحاظ وعدم لحاظ فيه. إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو سوف يتبقى. والتفت أنه في مورد لحاظ القيد لابد أن لا تنطبق الطبيعة إلا على ما يكون القيد موجودا فيه، لأنه رؤية من دون مرئي ما في عندها، وأخذ في الرؤية لحاظ القيد فالمرئي لابد أن يكون ما كان محرزا واجدا للقيد. وفي الطبيعة المطلقة لما كان عدم لحاظ القائد هي الخصية التي بموجبها صارت هذه الطبيعة قابلة للانطباق على كل حصصها وعلى كل أفرادها، فلا بد هذه أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى تكون صالحة هذه الطبيعة للتطبيق على كل أفرادها. من هنا يتضح لدينا أولا أن النقد لا يأتي لا في مورد الوضع ولا في موردنا اللي هو مسألة الاستيعاب، لأنه بالاستيعاب تحكم على الطبيعة، وفي النقد اللي هو مسألة الحكم على تلك الطبيعة بأن هذه اللفظة بعملية الوضع أيضا تحكم على الطبيعة. بس على أي طبيعة أنت تحكم؟ الطبيعة المهملة ما في عندك حكم عليها، ليا بأن تستوعب تمام أفراد تلك الطبيعة اللي بدأت تسميه مهملة، وإذا اللي كان عم بيفرضوا الميزة أنه جامع بين ما يقبل التقييد وما لا يقبل التقييد، والجامع بين ما يقبل عفوا الانطباق وما لا يقبل الانطباق لا يكون قبل الانطباق واضح. وإنما بهذا أن الطبيعة المهملة أساسا مجرد عن لحاظ القيد وعن واقع عدم لحاظ القيد، يعني غير ملحوظ فيها حينئذ أي شيء، ومثل هذه الطبيعة لا يصلح للحكم عليه لا باستيعاب أفرادها ولا بأن لها هذه الوضع، يعني لا في مقام الوضع ولا في مقام استيعاب تمام أفراد تلك الطبيعة. ليه؟ لأن مجرد ما دخلت بالاستيعاب دخلت بوضع لفظ لهذا المعنى، دخلت بالحكم على ذلك المعنى بأنه لهذا اللفظ، حكمت دخلت في الحكم على ذلك المعنى باستيعاب أفراد ذلك المعنى. ومجرد ما دخلت بالحكم بدك تفوت بالتصور، لأن الحكم فرع تصور المحكومي عليه كما مر معكم بالمنطق وبالأصول، مر معكم متعددا بالمختصر المعاني، كل ذلك مر معكم أنه لا بد، مش عم جيبه لحتى نعمل إجماع على هذه مسألة ضرورية، قضية قياسها فيها ومنها ومعها فيها، لأن أنت ما فيك تحكم على مجهول، بل لابد من استحضاره ولو بصورة إجمالية. أما أن يكون حينئذ غير معلوم وغير واضح غير متصور في المنبر، فلا بد أن تستحضر الطبيعة إما بلحاظ قائد أو مع عدم لحاظ قائد. أما الطبيعة المهملة الغير مستحضر فيها شو بدك تحكم؟ لا يطلع بوجه، لأن تحكم أساسا غير مستحضر، تحكم بأن لها هذه اللفظ اللي هو مورد الناقض، أو أنك استوعبت تمام أفراد هذه الطبيعة مما لا معنى محصل ترجع إليه. وعلى هذا حينئذ الأساس نقول سواء في مورد النقد أو في مورد أن طبيعة المهملة شيء والطبيعة المطلقة شيء آخر. طبيعة المهملة هذه طبيعة الغير منظور فيها، لا لحاظ واقع لحاظ القيد ولا واقع عدم لحاظ القيد، وهي مهملة لأنه غير منظورة وغير متصورة، يعني حيثية اللحاظ والتصور وحيثية الرؤية الذهنية من رؤية القيد أو رؤية عدم القيد في الألبين إذا كل ذلك غير منظور فيها، فلذا لا يحكم عليه لا بأن لها هذه اللفظ اللي هي مثل الوضع ولا باستيعاب أفراد حينئذ تلك الطبيعة اللي هو موردنا اللي نحن فيه. وين بدك تحكم أنت؟ بدك تجد الطبيعة المطلقة. ما هي الطبيعة المطلقة؟ هذه الطبيعة اللي لاحظت اللي هي نفس المهملة، نفس المهملة بس بحسب اللحاظ وبحسب التصور والرؤية الذهنية، وأنه ما لاحظت القيد حقيقة عدم لحاظ، حقيقة شفت الطبيعة ما لاحظت فيها حينئذ القيد، مو لاحظت عدم القيد، مو لاحظت رفض القيود أو ضم وجمع القيود، لا لاحظت ضم القيود لحتى تكون سيالة مستوعب تمام قصصها، ولا رفض القيود حتى تكون غير قابلة على الانطباق على أي فرد، وإنما الذي لاحظته فقط وفقط هذه الطبيعة مع واقع عدم ضم القيد إليها، مع واقع عدم شرطها حينئذ بشيء فيه. هذا الذي نريد أن نشير وعليه هذه الحيثية اللي بموجبها مقام النقل اللي هو مسألة الوضع تيجي تستعمل لفظ الإنسان بكل مورد. ليش؟ لأنت ما وضعت للطبيعة المهمة ولا للطبيعة المقيدة، وإنما للطبيعة المطلقة، تلك الطبيعة التي لاحظت فيها شفتها مع عدم ضم أي قيد لها، مع واقع وحقيقة على الضم بإذن الله. هذا الحيثية الموجبة لأن تكون سارية في أفراده وقابل الانطباق والتعميم والتسريع على الأفراد بتمامها فيها. فلذا بتقول مثلا بتجي أنت بالوضع وضعت للإنسان اللي ساري في كل الأفراد، جاء إنسان أكل إنسان نام إنسان مات إنسان سافر إنسان، كل ذلك بتعبر عنه بيكون التعبير لا، لأنه مش الطبيعة المفروض ولا الطبيعة المقيد اللي أخذ في الرؤية قائد، ولا بد من توفر هذا القائد في المرئي، لا رفض فيها حينئذ القائد مع عدم ضم القائد في البين في الرؤية الذهنية واللحاظ الذهني. والمهمة لأن المهمة الأساس ما فيها لا رؤية، واقع عدم القائد ولا رؤية حينئذ ضم القائد إلى تلك الطبيعة. هذه اللي قلناها إن شاء الله. وفي موردنا نحن، موردنا نحن بعد ما أنك اعتمدت على الأصل المرادي وأصل الحقيقة وعدم المجازية، وأن هذا اللفظ هو اسم الجنس استعمل حينئذ في الطبيعة، بس مش في الطبيعة المهملة، هذه الطبيعة اللي ما أضيف إليها قائد، الآن هذا اللي بوصلنا، هذا اللي بدنا أزلنا، هذا ما في عنه، واللي كنا نصطلح عليه بالإطلاق بالحمل الشائع، واضح، مش الإطلاق اللي بدك تجري فيه مراسم مقدمات الحكمة وقرينات الحكمة فيها، هالمقدار حينئذ يكفينا، وأزل من هذا حينئذ لا يشتغل. لطفت حيثية بموجبها صارت الطبيعة قابل الانطباق وعدم لحاظ القائد، فضلا عن حيثية لحاظ القائد، هذه حيثيات في التصور وفي اللحاظ. ليه؟ لأنه لو كان في الملحوظ وفي المنظور وفي المرئي في البين بوجه لا يمكن أن تنطبق على الخارج، حتى لو كان مع واقع عدم لحاظ القائد. ليه؟ لأنه هذه حيثية ذهنية، وما كان شأنه كذلك لا ينطبق إلا على موطنه اللي هو الذهن، ما بينطبق بوجه على يعني الشيء أخذ فيه قيدا ذهنيا فيه. لو كان هذا اللحاظ حينئذ منظورا ومقصورا على قال له كثرة المعنى، المبنى بدل على كثرة المعنى، كتروا لي وبدي فقسون وبدي لأنه هذا قيد ذهني. لو جعلنا واقع عدم القيد أو واقع لحظ القيد قيدا في المرئي وفي الملحوظ وليس خصوصية في اللحاظ في البين، هذا حينئذ قيد، هذا موطن وموطن الذهن، وما كان موطنه موطن الذهن لا ينطبق إلا على واقعه وعلى مهله وعلى مذهنه وبوجه لا ينطبق على الخارج في البين. فلذا قلنا بدك تجي للطبيعة وتجردها حينئذ، بدك من جهة تستفيد الإطلاق وقابلية الانطباق على كل الأفراد من دون أن تمس الطبيعة بأي قيد، ذلك القيد بموجبه تأبى أن تنطبق تلك الطبيعة على الأفراد الخارجية في البحر. هذه كيف الحيلة فيها أي شيء؟ حيلتها أن تكون هذه الخصوصية خصوصية في اللحاظ وفي النظر وفي الرؤية الذهنية، لا في الملحوظ وفي المرئي فيها، واضح من هذه الجهة. ومن جهة ثانية يعلم أن المطلقة مش هي نفس المهمل، ولا أن المهمل جامع ما بين المطلقة والمقيدة، لا، المهملة هذه الطبيعة لحال ما فيها واقع، لا واقع لحاظ القائد ضم القائد إلى الطبيعة ولا واقع عدم ضم القائد إلى الطبيعة فيها. فقط وفقط هذه المهمة أساسا لا تكون حينئذ جامعة فيما بين، نعم تكون عينها، ليش؟ لأن الطبيعة المطلقة هي عين المهملة بالنسبة للملحوظ، وإن كانت تفترق عنها المطلقة بأن في خصية في اللحاظ وواقع عدم لحاظ القيد، في المقيدة واقع لحاظ وضم القيد إلى تلك الطبيعة. إذا نظرت للملحوظ والمنظور والمرئي هي عينها واضح، وأما إذا أخذت ما به امتياز المطلقة عن المقيدة وما به امتياز المطلقة والمقيدة عن الطبيعة المهملة في البيت، اتضح لدينا أنه لا، بالمهملة أساسا هذا اللحاظ غير مأخوذ وغير منظور في البيت، بالمطلقة لا، واقع عدم لحاظ القيد وضم أي قيد إلى تلك الطبيعة هذا منظور ومأخوذ، وهذا بنكتته وبموجبه صارت تلك الطبيعة منتشرة وسيادة وقابل الانطباق على كل حصصها. في بحثنا مسألة الاستيعاب وفي النقد اللي هو أنك وضعت اللفظ لتلك الطبيعة المنتشرة في أفرادها في البحر. هذا حاصل ما نريد أن نشير له، وهذا حينئذ رح يترتب عليه ثمرات مهمة في البحر، ثمرات مهمة جدا. من أهم تلك الثمرات، من جهة هذه الخصوصيات فائدتها خصوصية القيد، لأنه هي خصوصية القيد ملحوظة في المرئي في البحر، مش بس في الرؤية الذهنية بل في المرئي، لا تنطبق إلا حيث يكون القيد متواجدا. وخصوصية عدم لحاظ القيد، هذه الخصوصية أيضا مأخوذة في الرؤية الذهنية واللحاظ الذهني والنظرة الذهنية في المحيط. وأما بالنسبة للمنظور والملحوظ له، هي نفس هذه الطبيعة، بس مش طبيعة فلتين أو طبيعة مهمل واضح، وإنما مع هذه الخصوصية ما به الامتياز في اللحاظ وفي التصور والرؤية الذهنية، ليس في الملحوظ والمنظور. ولذا قلت لك المطلقة والمقيدة والمهمل. المهمل فيكش تدخلها، ليش؟ لأنه بحسب لحاظ ما إلى أي شيء، إنما المطلق والمقيد بحسب لحاظ في تباين بينهم، واقع لحاظ القيد وواقع عدم لحاظ القيد بينهما تباين واضح وتنافر واضح فيه. نعم بالنسبة للملحوظ والمنظور عندك أقل هو أكثر، والطبيعة المهملة بتكون كأنه جامعة حينئذ لهما، مع أنه ليس الطبيعة المطلقة هي الملحوظ والمنظور مجرداً عن اللحاظ. اللحاظ إله مدخلي، هذه النقطة الأخرى بنشير لها، والتي بموجبها صارت الطبيعة المطلقة التي لم يلحظ فيها ضم وإضافة القيد إليها صارت منتشرة وسيالة وقابل للتطبيق على أي فرد في البيت. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخصية في اللحاظ وليس في الملحوظ، ولذا تنطبق، لأنه لو كان خصية في الملحوظ وهذه خصية ذهنية غير قابل للانطباق إلا في عالم الذهن، والخارج ما فيك التطبيقها بأي وجه من الوجوه في البعين، هذا خلاف ما نحن كنيزا بحاجة له. هذه النقطة الأساسية اللي بدنا نريد أن نشير لها، سواء في مورد الناقد وهو الوضع لاسم الجنس وكذا وإلى آخره والطبيعة، أو في بحث ما هو استيعاب أفراد مش ما يراد من مدخوله، ما وضع له مدخول. وهذا اللي بيخلينا نتخلص من الإشكال اللي ذكر الميزان، بيان اللي ذكر الميزان اللي قال بأنه وضع استيعاب ما يراد من لأفراد ما يراد مدخولها، ليس لما دل على ما وضع له مدخولها. ليش؟ لأنه جامع بين ما يقبل وما لا يقبل، الجامع بين ما يقبل وما لا يقبل، اتضح لأنه ليس بجامع، طبيعة مهمة ليست بجامع، هي تكون عينها بالنسبة للرأي والملحوظ، وأما بالنسبة للحاظ والنظر لا. هذه ما فيهاش أيضا لحاظ النظر، هذه فيها إما لحاظ واقع عدم القيد أو عدم ضم إضافة القيد إلى الطبيعة، أو لا لضم القيد إلى تلك الطبيعة اللي فيها. ثم بعد ذلك تترتب هون ثمرة سوف نشير لها، وندخل بعد ذلك أن كل الآن سلمنا أن كل أفراد الاستيعاب في أفراد مش ما يراد من مدخول بل موضع لها مدخول، بناء على كلام الميز أفراد ما يراد من مدخول، وتحديد المراد مسبقا لابد أن يكون بقرينة خاصة أو قرينة عامة له مقدمات العلم. هلا بتفيد لدينا العموم الأفرادي أو العموم المجموعي في البيان بعد إقصاء العموم البدلي، بدلية كله بدلية ما في، إما عموم مجموعي اقرأ كل الكتاب، أو عموم استغراقي أكرم كل فقير أو أكرم كل عالم في البيان. ثمرة مع هذا الفارق أو من الأساس المستفاد من لفظة كل هو الاستيعاب نحو العموم الأفرادي أو العموم الاستقراطي والشمولي بعد إقصاء العموم البدلي يأتي إن شاء الله.